نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا حياتي. على الاستضافة.
دكتور وسام، 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
طبعا ذكرى مباركة بالدرجة الأولى. يمكن أن نقول أن أهمية هذه الثورة أنها لم تكن مجرد ثورة عادية تستهدف إسقاط نظام، إنما كانت ثورة تستهدف يعني إذا فينا نقول جبهة تحارب على مستوى كي الوعي الغربي الذي يستهدف بالدرجة الأولى استعمار منطقتنا وتحكم بها وجعلها من الأدوات. الذي حصل أن الإمام الخميني في مشروعه للجمهورية الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاع أن يؤسس يعني إذا فينا نقول على مستوى مرتكزات معركة الوعي السياسي، واستطاع أن ينقل المعركة من مجرد معركة تحرير أرض ومجرد معركة إسقاط نظام إلى معركة البحث عن الاستقلالية وعن الكرامة وعن السيادة، السيادة الشعبية. هذا هو الأساس. يمكن أن نقول أن الذي حدث بعد هذه الثورة يعني يوازي أهمية هذه الثورة، لكونه انتقل بمشروع محاربة الاستكبار والاحتلال الإسرائيلي من مجرد يعني معارك يمكن أن نقول أنها يعني مقاومات عفوية، مجرد مقاومات عشوائية، إلى مشروع مقاوم يستهدف البحث في كيفية محاربة الاحتلال الإسرائيلي والتكبر الأمريكي إذا صح التعبير بكل الوسائل، إن كان على المستوى العسكري أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. هي معركة تستهدف أو هي ثورة تستهدف أيضا يعني عقد اجتماعي جديد على مستوى الجمهورية الإسلامية، بحيث حولتها إلى يعني سلطة تقوم على أساس السيادة الشعبية القادرة في أي لحظة على أن تقدم يعني أو تقدم مصلحتها يعني كبيئة مجتمعية على حساب مصالح الحكام. وهنا يفترض أن نشير إلى نقطة، إلى أن ثورة الإمام الخميني ومشروع الإمام الخميني كان يستهدف بالدرجة الأولى البحث في كيفية جعل السلطة انعكاسا لما يريده هذا الشعب. فالشعب الإيراني قبل الثورة لم يكن جوعان لنقول أنها تستهدف إذا فينا نقول ثورة على فقط على حكام يتحكمون بمقدرات البلد، إنما تستهدف البحث عن الذات بالدرجة الأولى.
نعم. طيب، في ذكرى انتصار الثورة في إيران، جملة من التطورات تعتري مسار الأحداث في المنطقة، يعني بدءا من غزة، المقاومة ترفض إطلاق سراح الأسرى نظرا لعدم التزام الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، ترامب يلوح بالتهديد، ما الذي يعنيه التدخل الأمريكي والتلويح بالتصعيد في مواجهة المقاومة بغزة بعد تلويحه بورقة التهجير؟
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والولايات المتحدة الأمريكية يعني دخلت في مسار جديد من المواجهة، حيث أنها بالدرجة الأولى كانت تواجه القوى الكبرى وكانت يعني تتحكم بمسار العلاقات الدولية في المنطقة، انطلاقا من أنها استطاعت أن تسقط كل الأنظمة تحت هيبتها وتحت يعني إدارتها. اليوم الذي يحدث أنه على سبيل المثال، اليوم عندما ننظر إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، فإننا ننظر إلى حركة مقاومة لا تنطلق فقط في مقاربتها للعدو الإسرائيلي وللعلاقة مع العدو الإسرائيلي بموضوع التبادل، انطلاقا مما تملكه هي فقط من أدوات قوة، إنما انطلاقا من امتداد لمشروع مقاومة يبدأ بغزة وينتهي في الجمهورية الإسلامية. اليوم المشروع الأمريكي يستهدف محاصرة الجمهورية الإسلامية لأنه يعتبر أنها اليوم هي الوحيدة التي ما زالت تقاوم كدولة، نحن لا نتحدث هنا عن قوى مقاومة، وهو يحاول بشتى الطرق أن ينزع أو يعني يقطع علاقاتها بقوى المقاومة، على اعتبار أنه يعني عندما يتمكن من قطع هذه العلاقات فإنه سيتمكن من أن يعني يضغط عليها ويحاصرها. اليوم المشروع الأمريكي واضح، اليوم عندما نتحدث عن الولايات المتحدة، عن الكيان الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى، فإن هذا الأمر لا يدلل، اليوم هذا السلوك الإسرائيلي لا يدلل على قوة المشروع الإسرائيلي لأنه لم يعد قادرا على أن يتحمل إذا فينا نقول ما يحصل، إنما يدلل على ضعف، على خطر يعاني منه ولا حتى الآن لم يجد حلا له. بالنسبة للذي يحصل في غزة اليوم، الكيان الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو يعني من خلال المرحلة الأولى لتبادل الأسرى اكتشف بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تسقط، وأنها هي المتحكمة بمسار الأحداث، وأن كل الذي سوق له في بداية الحرب لم يكن إلا سرابا، وأن الأهداف التي طرحها عندما تحدث عن النصر المطلق وصل إلى نتيجة مفادها أنه الآن في إطار الفشل المطلق، وبالتالي ما يحدث اليوم هو خوف من أن تسقط حكومته ومحاولة لإثبات أنه أبدا لم يفشل وأنه هو الذي يدير الأحداث في على الأرض.
نعم. طيب، من غزة إلى لبنان، نتنياهو يطلب من ترامب تمديد البقاء في جنوب لبنان إلى ما بعد 18 من الشهر الجاري. ماذا في قراءتكم لهذا التطور؟ ما المتوقع لبنانيا على هذا الطلب رسميا وعلى صعيد المقاومة وحاضنتها الشعبية؟
طبعا بالدرجة الأولى يجب أن نقول أن الكيان الإسرائيلي اليوم لم يلتزم أبدا بمهلة بالهد ولا بالاتفاق، لناحية أنه تحرك نحو تدمير ما عجز عن تدميره خلال الحرب، هذا أولا. ثانيا، معروف أن الكيان الإسرائيلي يستهدف البقاء في لبنان، هذا مشروعه منذ 78، وبالتالي اليوم إذا كان يتذرع بأن وجوده في لبنان مرتبط ببعض المعطيات العسكرية وببعض الأهداف الميدانية، فهذا يعني أعتبر أنه من قبيل محاولة التغطية على الهدف الأصلي الذي يستهدف البقاء في لبنان لأهداف يعني يسعى إليها في المستقبل. يعني هذا واضح عندما نتحدث عن إسرائيل الكبرى، لماذا سنحيد لبنان عن الأطماع الإسرائيلية؟ يعني هناك جزء من اللبنانيين يحاول أن يحيد لبنان ويقول أنه الإشكال بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي والمقاومة، لا، هذا غير صحيح، هذا مشروع إسرائيلي. الولايات المتحدة بطبيعة الحال كما ظهر في الإعلام لم توافق، وهي لم توافق لأسباب مختلفة إذا فينا نقول. أولها أنها لم تعد يعني أثبتت الأيام الماضية أنها لم تكن قادرة على أن تدير معركتها في لبنان بحيث تفرض هيمنتها، لا على مستوى الحكومة استطاعت أن تحيد حزب الله عن الحكومة، ولا على مستوى تمرير ما نطقت به تلك من يعني نائبة أو مساعدة مندوب ترامب إلى الشرق الأوسط في القصر الجمهوري. وبالتالي يعني يمكن أن نقول أنه اليوم الذي ظهر في لبنان أن المقاومة قوية وأن بيئة المقاومة قوية، وهي يعني مصرة على أن تكون مقدمة على مشروع المقاومة في هذه المرحلة، بمعنى أنها لم تنتظر قرار المقاومة لتذهب باتجاه الأراضي الجنوبية باتجاه القرى المحتلة في الجنوب. لا، ما هو المنتظر؟ أنا أعتقد أن السلوك اللبناني يؤسس الذي حدث في الأيام الماضية، خصوصا السلوك الشعبي، يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة مع الكيان الإسرائيلي ومن محاولة طرده من لبنان، خصوصا وأن هذا السلوك استطاع أن ينزع عن هذا البقاء الإسرائيلي، وخصوصا كذلك الأمر بالإضافة إلى السلوك الإسرائيلي استطاع أن ينزع عنه مبررات وجوده. وبالتالي إذا بقي الإسرائيلي في هذه المرحلة في جنوب لبنان فإن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات، وأعتقد أنه من الأفضل أن ننتظر 23 شباط يوم تشييع سماحة شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله، لنقرأ إذا فينا نقول المسار الذي ستعتمده المقاومة. وأنا بطبيعة الحال مقتنع بأن المقاومة لن تبقى صامتة لمدة طويلة ولن تبقى على هذا الموقف لمدة طويلة، خصوصا إذا يعني تأكدت وتيقن الشعب اللبناني معها بأن الدولة اللبنانية ما زالت يعني تعاني من نفس العجز الذي عانت منه طوال 30 عام أو 35 عام في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب، بالعودة إلى إيران والذكرى 46 لانتصار ثورتها، تأكيد إيراني على استمرارية دعم قوى المقاومة أكدتها كلمة الرئيس الإيراني إلى جانب حضور فلسطيني لافت في هذه الذكرى، وكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خليل الحية. ما الذي تشكله إيران اليوم في معادلة المنطقة في ظل التطورات الجارية؟
اولا يعني ما يخيف الكيان الاسرائيلي وما يخيف ما يسمى بالاعتدال العربي هو العلاقه الفلسطينيه الايرانيه، وليس علاقه حزب الله بالجمهوريه الاسلاميه، لانه بالاساس المقاومه الفلسطينيه وخصوصا حركه المقاومه الاسلاميه حماس لا تنتمي الى نفس المعطى الايديولوجي الذي تمثله الجمهوريه الاسلاميه، وبالتالي العلاقه هي علاقه اقتناع وتحالف من قبل المقاومه الفلسطينيه، هذا اولا. ثانيا، بالنسبه للجمهوريه الاسلاميه، الجمهوريه الاسلاميه يعني عندما قامت بثورتها اعتبرت انه هذه الثوره هي لمواجهه الاستكبار ولدعم حركات المقاومه، وهي تنطلق من معطى ديني ايديولوجي، وتعتقد انه من واجبها الشرعي وواجبها الديني وواجبها الاخلاقي وواجبها الطبيعي وواجبها الانساني كدوله تنتمي الى فكر ولاية الفقيه الذي عنوانه الأساسي القرآن الكريم ونصرة المستضعفين، تعتقد أنه من واجبها أن تدعم المقاومة، وبالتالي هي لن تتخلى عن هذا المعتقد، لأنه الشعب الإيراني بالأساس معتاد على ثورته الإسلامية وعلى جمهوريته الإسلامية على أنها مرتبطة بمشروع ديني يستهدف محاربة الاستعمار ومحاربة الاستبداد ومحاربة الطغيان إذا صح التعبير، وهو لن يقبل بأن تغير في مسارها، هذا أولا. ثانيا، هناك تأكيد من قبل القادة الإيرانية على أن مشروع الثورة الإسلامية اليوم لن يحيد عن مشروع الإمام الخميني،
نعم.
ولن يحيد عن ما يعني يؤسس له الإمام الخامنئي في هذه المرحلة، وبالتالي هي مرتكز أساسي في محاربة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وقوى المقاومة تنظر إليها على أنها الظهير الأقوى الذي يمكن أن تستند إليه في مواجهة تحالف دولي عربي يعني واسع جدا لوأد المقاومة ومشروع المقاومة في المنطقة.
طيب ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم في ظل التأكيدات الإيرانية على استمرارية دعم قوى المقاومة، وطبعا ما المطلوب على مستوى الأمة بهذا الصدد؟
أولا الجمهورية الإسلامية تدعم وما زالت تدعم، وهي تدعم بدون مقابل. هذا الأمر له دلالات كبيرة على مستوى القراءة الأمريكية والقراءة الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية. ثم أن على هذه الأمة في هذه المرحلة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية في مشروعها لمقاومة الاحتلال، خصوصا وأنه الكيان الإسرائيلي اليوم لم يعد يحصر أطماعه في محاربة قوى المقاومة، إنما بدأ اليوم يعني يمس إمكانية السيطرة والهيمنة ونقل الفلسطينيين إلى أراضي دول يعتبرها الولايات المتحدة حلفاء ومرتكزات أساسية في مشروع التطبيع وفي مشروع حماية الكيان الإسرائيلي في المستقبل. اليوم يعني على الجامعة الدول العربية في اجتماعها المسمع عقده اليوم في القاهرة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي طيلة 15 شهر وطيلة الفترة الماضية طيلة منذ أوسلو، يعني أنا لا أؤمن بأوسلو ولكن منذ أوسلو أكد بأكثر من وسيلة بأنه أبدا لن يلتزم بقرارات دولية وبمشاريع دولية وبحقوق فلسطينيين وبحقوق إنسانية لشعب يقتل، وبالتالي كل الوسائل التي تعتمدها الدول العربية والأمة الإسلامية اليوم في مواجهة الكيان الإسرائيلي إذا لم يعني تتلاقى مع المشروع الإيراني والرؤية الإيرانية التي أثبتت أنها الوحيدة القادرة على إدارة مقاومة فعلية لأطماع إسرائيلية،
نعم.
فإن هذا الأمر سيعد من قبيل الفشل في المراحل المقبلة وستكون بالطبع نتائجه وخيمة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لكم،
حياكم الله.